بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله إله العالمين، وخير الصلاة على صفيه ونبيه محمد وعلى آله من علي وفاطمة إلى مهدي الزمان إلى قيام يوم الدين. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، أصدق التحايا لكم ومرحبا بكم في إطالة الليلة من برنامجكم الدين والحياة. تقبل الله أعمالنا وأعمالكم بأحسن القبول، والله نسأل لنا ولكم مغادرة شهر رمضان بمغادرة الذنوب ولقاء الغفران، وكل عام وأنتم مؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم، وفي السماء رزقكم وما توعدون، صدق الله تعالى ذكره. من ثوابت الإيمان التي يجب على المسلم أن يؤمن بها إيمانه أن رزقه بيد خالقه ذي القوة المتين، وأن يطلب الرزق من الله، فمن توكل على الله لم يقل ولم يضل، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطيرة تغدو خماصا وتروح بطانا. ولتعلم يا ابن آدم أن ما لك سوف يأتيك على ضعفك، وما كان لغيرك لن تناله بقوتك. والرزق مضمون مع الطلب، والسعي واجب لتحقيق المطلب. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. فسبحان الله عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. كيف يمكننا أن نحافظ على ما رزقنا من نعم؟ وماذا يمكننا أن نفعل لو قطر علينا في الرزق؟ ما الأعمال التي تزيد في الرزق، وما الأعمال التي تمنعه أو تؤخر نزوله؟ الرزق في القرآن وفي الحديث وفي الدعاء، آداب طلبه ومتعلقاتها. الرزق بين المسببات والموانع، في طرح خاص برفق سماحة الشيخ القاضي محمد كنعان حفظه الله ونفعنا به. باسمكم مشاهدين الأفاضل، ورحبوا بضيفي العزيز. السلام عليكم سماحة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامكم ولياليكم، وتقبل الله منكم ومنا صالح الأعمال. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. مما لا شك فيه أن رزق المخلوقات كلها بما في ذلك بني آدم مكفول من قبل الله عز وجل، ولذلك نجد كل المخلوقات من حولنا مضمون لها رزقها في دورة بيئية حياتية حيرت كل الباحثين. وما يكون من نقص أو جوع إنما هو بما كسبت أيدي الناس من فساد وإفساد وإهدار غير مبرر للمخزونات والطاقات، بل والطغيان على بقية المخلوقات. ونجد منذ أن أرخ الإنسان لنفسه تباينا بين البشر من حيث الرزق، بل أقر القرآن الكريم هذا الاختلاف بقوله عز وجل: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. ولا شك أن هذه المفاضلة ليست إلا لحكمة بالغة يعلمها الله عز وجل، لكنها ناتجة ولا ريب عن تصرفات الإنسان بحد ذاته، بل إن الرزق قد يتأثر بالأسلاف الماضين الذين قد يكونون جمعوه من غير حل، فلا يستقيم مع الزمن، بل هو يبور ولو بعد حين. ما يعنينا من هذه الحلقة أو في هذه الحلقة هو: ما هي الأسس التي بسطها الإسلام بواسطة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وأهل بيته الكرام، وتساهم في زيادة واستدرار الرزق لدى الإنسان المسلم وما هي الأفعال والتصرفات التي تحجب ذلك الرزق؟ وقد يشكل علينا مشكل فيقول: طالما أن الرزق مقسوم محدد من قبل الله عز وجل، فما قيمة ما يقوم به الإنسان من أعمال وأدعية وغير ذلك؟ والجواب أن عطاء الله غير محدود، أن عطاء الله غير محدود بل مطلق كحاله جل وعلا، لكن الإنسان قد ينشئ سدا مانعا من وصول هذا العطاء. ولذا أشار الله عز وجل إلى رين القلوب التي تحجب ضياء الهدى بقوله: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وربنا سبحانه عنده أم الكتاب فيما يعود لذاته المقدسة، أما بالنسبة لعلمنا وواقعنا فهو يمحو ما يشاء ويثبت بالنسبة إلينا. ولذلك أمرنا بالدعاء فقال: ادعوني أستجب لكم، وقال أيضا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إلى إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فلو لم يكن الدعاء قابلا للإجابة لما أمر به. وكذلك الحال في الرزق سعة وضيقا، فإن الدعاء بالرزق مثلا موجب لإزالة المانع من تلقيه بكل الأحوال. فقد سئل النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته عن عليهم السلام عن موجبات الرزق وعن موانعه، فأجابوا، بل كانوا يبتدئون أصحابهم بإخبارهم عن ذلك. سنستعرض طائفة مما ذكرته الروايات الشريفة. فإن أول ما يزيد في الرزق إقامة الصلاة بالتعظيم والخشوع الواجب فيها والمستحب، وهو ما أشار إليه الإمام الحسن عليه السلام. هذا يعني أن الإنسان إذا قام إلى الصلاة فإنه يقوم ليكلم ربه سبحانه، وإن من الحكمة والأدب أن يتوجه المرء بكل جوارحه نحو من يتكلم معه، فكيف إذا كان المخاطب هو رب السماء والأرض الحكيم المتعال؟ فهذا الشعور بالرهبة والرغبة إنما يقرب العبد من خالقه، وهذا القرب هو الذي يرفع موانع الرزق، لأنه عز وجل أخذ على نفسه أن ما من عبد يقترب منه يسيرا إلا ويدنيه كثيرا. وإقامة الصلاة، خلي التفت إخواننا المشاهدين، إقامة الصلاة أمر مختلف عن الإتيان بالصلاة، فإن الصلاة تارة تكون إسقاط واجب بقيام وركوع وسجود، وأخرى تكون موجبة للأجر والثواب والقرب من الله، وهي التي يتخشع فيها صاحبها فتصبح زاجرة له عن المنكر مثبتة له في طرائق المعروف. ومن هنا تكون بهذه الصفة إحدى القربات التي تساهم في إدرار الرزق. ومن مدرات الرزق أيضا كذلك المداومة على الطهارة بعدم تأخير الغسل للجنب والحائض وغيرهما، والبقاء على الوضوء ما أمكن المكلف ذلك، حتى ورد في بعض الأحاديث أن من مات على وضوء مات شهيدا، بمعنى أن له أجر شهيد. والمسألة على ما يبدو تتعلق بحب الله عز وجل لعبده، فإذا أحب الله عبده أجرى له ما لا يطغيه من الرزق، وقد أكد سبحانه أنه يحب المتطهرين، فقال: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال تعالى: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. بل ورد في ذلك حديث عن أمير المؤمنين عليه السلام أن الوضوء قبل الطعام وبعد الطعام مما يدر الرزق، حتى ولو كان الإنسان متوضئا فإن الوضوء على وضوء نور على نور. ومما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام أن حفظ الصحة موجب لزيادة الرزق، وهو أن يعتني الإنسان بصحة بدنه ونظافته دفعا للأمراض ووقاية منها، من قبيل قوله في الدعاء: قو على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي، كما ثبت أن أئمتنا عليهم السلام أشاروا في أدعيتهم إلى التعوذ من الأمراض المانعة من الطاعات. فلا يصح من عاقل أن يراكم في جسده ما يوجب اعتلاله، أو أن يهمل ما لو تفاقم لأضر به أو قتله، فإن حفظ النفس من أوجب الواجبات، لأنها أمانة الله تبارك وتعالى. ولعل المحافظة على صحة البدن إنما تنطوي على ذلك الشعور بالتقدير لنعم الله، وهذا الشعور هو الذي يوجب المد بالرزق. كما تواترت الروايات على أن قراءة سورة الواقعة في الليل وخصوصا بعد العشاء الآخرة، وسورتي ياسين وتبارك الذي بيده الملك وقت الصبح، من موجبات الرزق. وقد سئل عبد الله بن مسعود: ماذا تركت لبناتك عقب وفاتك؟ وكان مقلا في المال، يعني ما كان يجمع، فأجاب بأنه ترك لهن سورة الواقعة بعد العشاء الآخرة، وهي من المجربات التي أطبق علماؤنا على ذكرها في مصنفاتهم باعتبارها مما جرت تجربته. وهنا قد يسأل سائل: طيب إذا كان القرآن كله كلام الله عز وجل، فما ميزة هذه السورة أو تلك في زيادة الرزق؟ نقول إن قراءة القرآن وهو كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هي بحد ذاتها حسنة لكل حوائج الدنيا والآخرة، لكن لبعض الآيات أو السور خصوصية في مغاليق معينة، لأننا لا ندرك أن للحروف والآيات وقع تكويني فضلا عما تضمنته من تشريعات، بحيث يكون لها باعتبارها كلام الله تصرفا في التمازج الكوني من حولنا، الذي هو بدوره يدور في فلك طاعة الله سبحانه. وقد قال عز وجل: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا. ومما يوجب زيادة الرزق أيضا الصدقة وبذل المال للمحتاج، فقد قال صلى الله عليه وآله: استنزلوا الرزق بالصدقة، فإن المتصدق إنما أدخل نفسه في سلك المعطي، أصبح معطيا، دخل في زمرة المعطي، والله خير المعطين والمنزلين. فلن يكون المتصدق الإنسان بأولى من خالقه في ذلك. وكثيرا ما وجدنا آثار الصدقة تربو أضعافا مضاعفة، بل إن الصدقة موجبة لتعجيل الرزق وليس لإدراره فقط فحسب. كما ورد أيضا في الروايات أن توقير الشيوخ أي كبار السن من المسلمين والمؤمنين هو مدر للرزق، وذلك طبيعي، إذ أن توقير الكبار من مكارم الأخلاق التي لا يختلف عليها أحد من المسلمين ولا من غيرهم. ولعل هذا التوقير لكبير يدل على نفسية حميمة لصاحبها، هذه النفسية هي المحبوبة لله عز وجل، لأنها تستبطن الرحمة والرقة، ومن كان كذلك حق على الله أن يحنو عليه. كما أشارت الروايات في هذا الباب إلى الإكثار من الاستغفار، فإن الاستغفار يوجب محو السيئات والذنوب كما وعد سبحانه، والتخفف من الذنوب موجب بشكل قاطع لنزول الرزق. ولذا أكثر أئمتنا عليهم السلام من تذكيرنا بالاجتناب عن الذنوب التي تزيل النعم وتحبس الرزق، سواء من خلال الأدعية أو الروايات. ومما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام فيما يزيد الرزق الجمع بين الصلاتين، صلاتي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ولعل ذلك لما فيه من استجابة للتوقيت الإلهي في القرآن الكريم بقوله أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومنها أيضا التعقيب بعد صلاة الصبح والعصر، سواء بالأدعية الواردة المشهورة أم بالتسبيحات، وعلى رأسها تسبيح السيدة الزهراء سلام الله عليها الذي هو موضع إجماع الأمة. ومنها كسح فناء البيت، أي كناسته وتنظيفه، وكذلك مواساة الأخ في الله عز وجل، سواء كانت مواساة معنوية أم مادية. كما أن البكور في طلب الرزق يزيد منه، فليبكر صاحب العمل إلى عمله ومالك الدكان إلى دكانه، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله بورك لأمتي في بكورها. وقد يقول لي قائل شيخنا نحن السوق ما بيفتح للساعة 9، روح على دكانك بكير، أغلق عليك الباب واستعمل الاستغفار والأدعية حتى يحين وقت فتح السوق. هو المطلوب التبكير، هو المدر للرزق. ومنها أيضا إجابة المؤذن في أذانه، بمعنى أن المؤذن إذا قال الله أكبر ردد المكلف معه ذلك وهكذا إلى نهاية الأذان. ولا شك أن الأذان ذكر لله عز وجل، وذكر الله حسن على كل حال، بل هو إذان بأشرف العبادات وهي الصلاة. ومنها مما يدر الرزق تسبيح الله عز وجل كل يوم 30 مرة. يقول علي عليه السلام من سبح الله كل يوم 30 مرة دفع الله عز وجل عنه 70 نوعا من البلاء، أيسرها الفقر. ومنها أيضا قول الحق بشكل دائم، فإن قول الحق يوجب أن يصبح صاحبه من أهل الحق، وأهل الحق لا يفتقر. هذا ما يسبب أو بعض ما يسبب الرزق. طب ما هي الموانع؟ مسببات الفقر ذكرت الروايات والأحاديث كثيرا منها، سنحاول إيراد بعضها ليتجنبها المؤمنون تعبدا بتلك النصوص. والمفارقة الحسنة أنها وردت من طرق متعددة وتكاد تكون واحدة بينما أورده الشيعة في كتبهم ومن طرقهم، سواء عن النبي صلى الله عليه وآله أو عن أهل بيته، وبينما ذكره أهل السنة في صحاحهم ومسانيدهم. وأول ما نبدأ به ما روي عن الرسول صلى الله عليه وآله، وهو قوله من تفاقر افتقر، وصحيح قطعا، لأننا مع الأسف نجد صنفا من الناس كثير اللجاج والتحديث بين الناس بحاجته وفقره، مع أنه قد لا يكون كذلك، وهو ما يوجب فقره لإعراض الناس عنه من جهة، ولسوء ظنه بما في يد ربه عز وجل من جهة أخرى. كما نلاحظ أن طبع الخلق في العموم هو البحث عن المستعففين الذين يحسبهم الناس أغنياء من تعففهم ليعطوهم، معتبرين ذلك هو الأولى. وعن الصادق عن آبائه عليه السلام قال من لم يسأل الله من فضله افتقر، وهو أمر بديهي لقوله عز وجل واسأل الله من فضله. وقال الصادق أيضا إن الرجل لا يكذب الكذبة فيحرم بها صلاة الليل، يعني أجر صلاة الليل، فإذا حرم صلاة الليل حرم بها الرزق. كما روى صاحب جامع الأخبار عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: 20 خصلة تورث الفقر. أولها القيام من الفراش للبول عريانا كرمكم الله، أي أن ينتقل من مكان نومه وهو عريان ليقضي حاجته، وأكل الطعام جنبا، وذلك للحث على الإسراع في الاغتسال، وفي بعض الأحاديث أن ذلك الأكل أكل الجنب دون غسل يورث مرض الجذام، وترك غسل اليدين عند الأكل. قلنا أن الوضوء مدر للرزق، لكن ترك غسل اليدين هو من موانع الرزق. وإهانة الكسرة من الخبز، الكسرة من الخبز ترى تقع في البيت، يستحب للمرء أن يأكلها أن لا يهينها، ومرة تقع في البري فيستحب للمرء تركها يستفيد منها هوام البر.
نعم.
ومن موانع الرزق أيضا، وهذا عجيب وجدته، فوجدت فيه عدة أحاديث، إحراق قشر الثوم والبصل، إحراقه ولو بالشاوي أو بإلقائه في المدفأة أو مشاكل ذلك، فليجتنب الإنسان، ومن أراد شواء فلينزع عنه قشره الخارجي وليشوي كي لا يقع في المكروه. والقعود على أسكفة البيت، أي الجلوس على العتبة، موجب للفقر. وكنس البيت بالليل، كنسه بالنهار وتنظيفه مدر للرزق، كنسه بالليل مانع. ورفع الغبار بواسطة الثوب، يعني بيأخذ ثوب عنده فيرفع به الغبار، لا، فليصنع خرقة معينة لنزع الغبار كمنشفة ومشاكل. وغسل الأعضاء في موضع الاستنجاء، أي بعد أن يتطهر من الغائط يقوم يغسل يديه مثلا في نفس الموضع، وهنا إذا من المستحب جعل المغسلة خارج المرحاض حتى يخرج فيغسل، وليس ما درجت عليه العادات التي استوردت من الغرب
الإفرنجية، عادات الإفرنجية
أن يكون كل شيء داخل المرحاض، لا، خلي في فسحة خارج المرحاض تجعل فيها المغسلة حتى يخرج يتملص الإنسان من هذا المكروه. ومن المكروهات أيضا مسح الأعضاء المغسولة بالذيل والكم، كأن يغسل وجهه فيمسح بكمه أو بذيله بطرف ثوبه، هذا من موانع الرزق ومن المكروهات، أي أن يقوم بتنشيف يديه مثلا بطرف ثوبه وأكمامه. ومنها أيضا وضع القصاع والأواني غير مغسولة، خل تلتفت ربة البيت أن تغسل ما في مجلاها قبل النوم، لا تترك، كلما أسرعت في جلي ما تراكم كلما انتفى هذا المانع من موانع إدرار الرزق. وليلتفت رب البيت وربة البيت إلى أمر مهم جدا، وهو أن لا يذهب مع الجلي بقايا الأرز والطعام، إنه هذا عم يروح على المجاري، وإن الاستهتار بالنعمة موجب لزوالها. فإذا كان في القرى في إمكان أن يجعل من أساس منزله أن يحول المجلى، المكان الذي تجلى به الصحون والأواني، يحولها إلى غير المجال، يصنع لها جورة خاصة. أما في المدن حيث لا يمكنه التفصي عن ذلك، فيجب يعني بإمكانه أن يضع مصفات دقيقة جدا لا تمرر شيء على الإطلاق كي تلتفت ربة المنزل إلى ذلك. فإذا أن يسرع في غسل الأواني والقدور التي استعملت في الأكل. ومن المكروهات أيضا وضع أواني الماء غير مغطاة الرؤوس، أواني الماء أن لا تترك كذلك بل يغطى رأسها حتى لا تكون موضعا للحشرات ومشاكل. ومن المكروهات أيضا ترك بيوت العنكبوت في المنزل والاستخفاف بالصلاة، سواء في أوقاتها أو في أفعالها، وتعجيل أيضا الخروج من المسجد أي بعد أداء الصلاة فيه فيستعجل فيخرج، لا، يسلم على أخوان المؤمنين ويخرج رويدا رويدا. ويكره أيضا شراء الخبز من الفقراء، في ناس فقراء يجمعون الخبز، فقد تجد من يسومهم في بيعه. ومن موانع الرزق أيضا المكروهة واللعن على الأولاد، أي أن يلعن أولاده كما يفعل بعض الأهل ولو من قبيل إبداء الحناق، الله يلعنك أو والعياذ بالله، أيضا هذا من المكروهات. وخياطة الثوب على البدن، يكره لمن يخيط ثوبه أن يخاطوه على بدنه، كما يكره إطفاء السراج بالنفس، نفخ الشمعة، وأنما يطفأها بإيده، يعني بهواء يده وليس بهواء فمه. والنوم بين العشاءين أي بين المغرب والعشاء موجب لمنع الرزق. وكثرة الاستماع إلى الغناء، واستماع الغناء بحد ذاته حرام، لكن إدمان الاستماع إلى الغناء موجب لي فضلا عن الحرام لمنع الرزق. واعتياد الكذب أيضا الإدمان على الكذب. ومن موانع الرزق ترك التقدير بالمعيشة، أي أن يسرف في معيشته لا يقدر. وهذا بعض مما في الروايات أحببت إيراده كأمثلة، وننصح بتتبعه في مظانه ليفعل المرء ما يدر في رزقه ويتجنب ما يمنع عن الرزق. حقيقة أنا أتيت بهذه الحلقة بناء على طلب كثير من إخواني، هي حلقة سردية أكثر مما هي تحليلية، لكن بالحقيقة في أمور على بساطتها ينبغي أن يطلع عليها المرء كي لا يقع في هذه المكروهات ويجد نفسه محرجا في هذه الدنيا. والدنيا إذا أقبلت حقيقة فالمؤمن أولى بها من غيره، ولو لم يكن إقبال الدنيا من المستحبات على المرء لما مكن الله يوسف وسليمان وغيرهما من الأوصياء والمؤمنين والصلحاء على مدى التاريخ. نعم.
على كل حياكم الله على هذا التبيان الرائع سماحة الشيخ.
الله يخليك.
كيف يمكن للرزق أن يتأثر بما جناه الأسلاف السابقون كما ورد في مقدمتكم؟
شوف، المال الحرام له بعدان. البعد الأول كونه قد جني بحرام، فارتكب صاحبه حراما سيعاقب عليه يوم القيامة بحقين، حق عام وهو حق الله عز وجل، وحق خاص وهو صاحب العلاقة الذي غصب منه ماله. هذا مرة يسرق المال سرقة، ومرة لا، يكون نتيجة بيع خمور والعياذ بالله،
نعم،
مال حرام. أيضا أخذ المال من شخص حتى ولو كان مستحلا للخمر بإزاء الخمر حرام، ويجب إرجاعه إليه وهو فعل محرم أيضا، فهذا في حق شخصي بالحرام.
نعم.
والأمر الثاني أن المال بحد ذاته يبقى متجلببا بآثار السوء، لأن الحجر الغصيب في الدار رهن على خرابها. هو المال الحرام بحد ذاته فيه حركة غير طبيعية خارج نطاق السياق الكوني الطبيعي الذي جعله الله للمخلوقات جميعا. الله سبحانه وتعالى قال للسماء والأرض بدكن تجوا ائتيا طوعا أو كره، قال لا، أتينا طائعين. ضمن سياق الخلق في حالات من النفور توجب على صاحبها العقاب لأنه خالف سياقا تسلسليا كونيا، كما توجب على العناصر المخالفة أيضا أن تسير عكس التيار، كالمال الحرام بيصير معجون بحركة مشبوهة أو بحركة محرمة. هذا المال له آثار، إذا أكلت منه الأجيال لم يكن مولدها كامل الطهارة، منبتها على ماذا نبت لحم هذا الولد؟ على الحرام. على ماذا نما عظمه؟ الحرام. انعجان هذه الخلايا البدنية بالحرام له آثار كبيرة. يحبس عن الدعاء، يحبس عن الله عز وجل، عن قربات الله عز وجل، يركس في الحرام. من ميزات مال الحرام أنه لا يدوم، يبور، أنه يبور يتلاشى. شوف، في ناس في عوائل عمرها 700 أو 800 سنة تستعرضها منذ أن أرخت لنفسها، تجد ما من ثورة بقيت أكثر من جيلين أو ثلاثة، وكانت تذهب متلاشي. وفي عوائل أرخت لنفسها من 1000 سنة و1500 سنة وما زالت ترفل بنعيم الله. لا، هذا يحتاج إلى بحث حقيقي، أنه في ناس اشتغلت بالحلال وفي ناس اشتغلت بالحرام والشبهات، فضاع مالها من جيل إلى جيل. تشوف ناس أغنياء يبتلون بولد عاق شاق فيبدد ثروات أهله. جيب لي يعني ثروة بقيت أكثر من 3 أو 4 أجيال، فإذا كان الحلال لا يستمر فما بالك بالحرام.
الحرام
هو المال، مال الحرام بحد ذاته يحمل في طياته بذور فنائه واضمحلاله، بل قد يأخذ معه من دين وصحة حامله. هلا بدك تقول لي لا تزر وازرة وزر أخرى، الأب سرق، الابن إذا تاب ولم يرضى بفعل أبيه وجب عليه رد تلك المظالم، وجب عليه أن يجنب نفسه. وإلا ليش الفقهاء بيقولوا الإرث لا خمس فيه إلا ما علم يقينا أن الخمس قد تعلق به، وأن الأب عصى أو المورث عصى ولم يدفع الخمس، فوجب على الورثة إخراج الخمس في هذه الحالة.
وإن لم يعلم الورثة
أمالك، إن لم يعلم الورثة صار شيء تاني. إن لم يعلم الورثة عليه أم ليس عليه، لم يتوجب الخمس به، لا خمس عليهم. لكن لو علم الوارث يقينا أن الأب توجب الخمس في هذا المال الذي يرثونه ولم يدفعه، وجب عليهم دفعه قبل تقسيم الميراث في هالحالة. في غيرها من الحالات لا، الأصل العدم. لنفرض أن ابن علم بظلامة أهله، أبوه جده، وجب على أن يعيد الظلامة حتى إلى ورثة من ظلم. الحق ما بيضيع. فإن لم يعلم وجب التصدق به عن صاحبه إذا فحص، وبعد اليأس من إيجاد المظلوم المسلوب يتصدق به عن صاحبه. افرض هذا الأب كان قد ربح من الربا، ثم الابن الوارث أو ابن الابن وجد أن ذلك كان حراما بحتا من الربا ولا يعلم لمن هو المال،
صحيح،
ويفحص، فلا يجب عليه التصدق بمقدار المال الربوي، يعني زيادة على رأس المال نيابة عن أصحابها أو صاحبها. ما في شيء ما له حل. لكن شوف المال الحرام أحيانا يسأل الإنسان أنه طيب ليش طلع ولد معاق ناقص طرف، شوف شو عم يأكل. ليس بشكل دائم، الله يبتلي وله حكمة في مخلوقاته، لكن في ناس غصبوا مالا فابتلوا بالصحة، في ناس غصبوا مالا فابتلوا بعقولهم، في ناس غصبوا مالا فابتلوا بذرياتهم، وهكذا. تجد أن في المال الحرام أثر إشعاعي إلى من هو حق. وكذلك الحلال، نحن في روايات عندنا كان يأتي إلى الإمام يقول له أعطني من مالك أطعم به أولادي كي يربوا على مالك الحلال لأئمتنا، وكان الأئمة يستجيبون لهم وكانوا يقولون كي تزكوا مواليدكم في بعض ما يعطى من المال. للمال الحلال أثر وللمال الحرام
كذلك
أثر. جنبنا الله الشبهات والمحرمات بحق محمد وآل محمد.
نستأذنكم بفاصل سمحت الشيخ ثم نعود. مشاهدين الأفاضل، على جناح السرعة الدين والحياة يذهب إلى فاصل قصير، أما أنتم لا تذهبوا بعيدا، لطفا منكم لا أمرا عليكم. من جديد نرحب بكم مشاهدين الكرام من الدين والحياة، ومن هذه اللحظة يمكنكم مشاهدين الأفاضل أن تشاركوننا مباشرة على الهواء. من داخل لبنان يمكنكم الاتصال على 01-2-3-8-0-1، أما من خارج لبنان على 00-961-1-3-8-3-8-0-0-4 أو 05. ومعنا الاتصال الأول من أبو علي من العراق. السلام عليكم أبو علي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام. تفضل.
نقدر نكلم سماحة الشيخ؟
تفضل.
بخدمتكم، تفضلوا.
أولا نعزيكم بذكرى فاجعة تهديم قبور أئمة البقيع عليهم السلام.
نعم.
شيخنا
سلام على مرقدهم.
ما هو تعريف الفقيه؟ وهل الفقيه واجبات الفقيه هو كتابة الرسالة العملية فقط أم تنفذ إلى أبعد من ذلك؟
نعم.
وهل الفقيه هو الذي يكون مختصا بالحلال والحرام أم تتسع دائرة الفقه لتشمل الفلسفة وعلم الرجال وغيرها؟ وما هي مدى صلاحيات الفقيه الذي يؤمن بنظرية ولاية الفقيه والذي لا يؤمن بها؟ وما هو الاتجاه العام في الحوزة العلمية منذ زمن الشيخ الطوسي وللآن؟ وأرجو منكم أن تخصصوا حلقة في هذا المجال، لأنه هذا الموضوع صار يعني كثير الابتلاء في الفترات الأخيرة. ونشكركم شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا لكم على هذا الاتصال أبو علي. ننتقل إلى أم حسن من كربلاء المقدسة. السلام عليكم أم حسن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله أختي الكريمة، تفضلي.
وأنا وزحمة يعني سؤالي شوي خارج الموضوع ما تتحفظ.
تفضل. نعم.
أريد أعرف يعني حدود ثلاثة الرحم بالنسبة يعني أني مثلا عندي مجموعة أمام مجموعة خوال أولادهم بناتهم، يعني شنو الحدود اللي أنا لازم ألتزم بيها لأي حد الواجب علي أنه أتواصل وياهم؟
نعم.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني خروج المرأة، هي يعني إحنا سامحين لا تخرج المرأة إلا للضرورة. أم أريد أعرف يعني لأي حد للضرورة، مثلا أنا إذا أخرج محافظة على نفسي على حجابي براحتي أو يعني الحدود. شكرا جزيلا.
شكرا لك أم حسن. تفضل سماحة الشيخ. يبدو في اتصال جديد معنا أخت زينب من النجف الأشرف. السلام عليكم أخت زينب.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم.
أبنى السكت إلى أن أمسى.
يلا.
سؤال الأول، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي أنت تقضي ديني وتنجز عداتي، فما معنى هذا الحديث؟ سؤال ثاني، ما هو الرحيق المختون؟
نعم.
سؤال الثالث والأخير،
نعم.
ما تفسير الآية الكريمة فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا؟ مع الشكر الجزيل.
الشكر لك يا أخت زينب. تفضل سمحت الشيخ. مع أبو علي من العراق.
بدي آمل من إخواني المشاهدين أن يتوقفوا عن المهاتفة ريثما أنتهي. نعم. من هذه يعني بس نبلش بالسؤال الثالث للأخت زينب. يمكن
طلق الاتصال
لأنه الآن يبدو الأسئلة.
نعم تفضل.
أبو علي من العراق سأل مجموعة أسئلة تحتاج مو إلى حلقة إلى حلقات، لكنني بإذن الله سأجيب عليها باختصار شديد. ما هو الفقيه؟ من هو الفقيه؟ الفقيه لغة من تفقه بشيء فعلمه ووقر في قلبه. والفقه في القرآن هو موضعه القلب، لهم قلوب لا يفقهون بها، وهذا أوسع بكثير من مسألة العقل، لأن رب عالم قتله جهله وعلمه معه لا ينفع. فرق كبير بين العلم العقلي والعلم القلبي. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم أن تستجيب للإيمان العقلي؟ الفقه حالة دقيقة جدا، هي ملكة راسخة في النفس في علم من العلوم. تفقه في النسب فهو نسابة، تفقه في الأزياء فهو مصمم أزياء، تفقه يعني أصبح صاحب ملكة. أطلقت هذا في اللغة، في الاصطلاح أطلقت الكلمة، ومع الأيام أريد بها الفقيه في العلوم الدينية، الفقيه في العلوم الدينية التي تشمل القدرة على استنباط الحكم الشرعي من مدركه المقرر. يعني القدرة على الافتاء بالحلال والحرام. طيب هل من شروط الفقيه ان يكون فيلسوفا؟ لاش منذ متى ائمتنا شجعوا اصحابهم وانصارهم ومن كان معهم على دراسة الفلسفة؟ لاش في تعريف للفلسفة حتى نستطيع ان نناقشه؟ الى الان لم يتفقوا على تعريف للفلسفة حتى نستطيع ان نناقش ما هي. هذا جوابا على سؤاله في الفلسفة وغيرها. ان الان اذا كان هناك فقيه لو بعث الان زرارة ابن اعيان منقول له والله يا زرارة انت منك شاطر بما لست فقيها بما تخطط له الناس في الولايات المتحدة الامريكية فلا ننتفع بفقهك، او نقول ليونس بن عبد الرحمن انك لم تتعاطف السلوكيات العرفانية ولم تتعاطى في غير ذلك من الأمور المستجدة وغيرها، وخلاص بطلنا ننتفع منك. في الاصطلاح الفقيه هو القادر على تبيان الحلال من الحرام من خلال قدرته على الحركة مع الحديث بكل ما يرافق ذلك من علم الرجال وما شكل ذلك ليستنبط، وبالتالي يكون ضليعا بفك رموز الآيات القرآنية إن كانت بحاجة إلى فك من خلال الأحاديث والسنة، يعني من المصادر التشريع. هل واجباته كتابة الرسالة العملية؟ واجباته أن يبين للناس برسالة عملية بغير رسالة عملية، لكن الآن في زماننا إن أفضل ما يبين فيه للناس هو أن يكتب هذه الفتاوى حتى إذا ثبت أنه الأقدر على الاستنباط لجأ إليه الناس. الحقيقة ما نروح بعيد، ماذا فعل الإمام الصادق سلام الله عليه؟ هل تعاطى بالفلسفة بالشأن السياسي؟ ما قال له للإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه أطلق سراحك على ألا تخرج علي ولا على أحد من ولدي. قال لا أخرج عليك وليس من شأني، مو من شأني نازعك كرسيك، أنا جالس. نعم كان أئمتنا يبينون الحكم الشرعي للناس ويذهبون إلى بيوتي. ما هي وظيفة المعصوم؟ إنما عليك البلاغ، إنما عليك البلاغ، بين للناس، أقم الحجة، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ما فهم؟ ليس عليك أن تدخل الناس جميعا في بوتقة دينك، أنت بين أقم الحجة في أمان الله. طيب هاي وظيفة الفقيه، أن يقيم الحجة في فروع الدين التي هو أمين على استنباطها ويبينها للناس، أما أن يلزمهم بحكمه؟ لاش هل هناك من إلزام بالفتوى؟ الإلزام إنما يكون بالحكم إذا ما بسطت يده. وهنا مفارقة جدا مهمة، أنك مع المعصوم أنت في حالة إلزام، لأنه في نص سماوي، مع المعصوم أنت في حالة إلزام، مع غير المعصوم قد تدخل في التزام، وفرق كبير بين الإلزام والالتزام. أنا ليش اخترت أن أطبق قانون بلدي؟ لأن البديل هو الفوضى، شو قانون إلهي؟ مو قانون إلهي، لكن الالتزام خولني أن أتحرك ضمن هذه القوانين التي بعد التزامي لا يجوز لي مخالفته، ولا ما في نص سماوي. أما الإلزام للمعصوم فقط. من هنا بحث فقهاؤنا ما هي حدود صلاحية الفقيه. هل هي صلاحية بحدود ما وردت فيها من نصوص، يعني في الأمور الحسبية، أو ولاية عامة واسعة الدائرة، الحقيقة مشهور العلماء على مدى التاريخ الولاية الخاصة فيما دل عليه الدليل، وإلا إذا ثبتت عصمة شخص في مذهبنا ثبت وجوب طاعته فقط، فمن لم تثبت عصمته لا يثبت وجوب طاعته، هذا في المطلق. بتجي أول من بحث مسألة الولاية العامة للفقيه العلامة النراقي في كتاب عوائد الأيام بأربع صفحات أو خمسة، في الطبعة الموجودة عندي بأربع أو خمس صفحات أشار إليها إشارة سريعة وجاء بأدلة منها لا يصلح أصلا العلماء أمناء الرسل، يعني هل هذا يشمل دليل أن للعالم ما للرسول؟ حتما ليس معصوما، وحتما لا يوحى إليه، وحتما لا. إذن في إخراجات تخرج بالدليل. ثم كتب كتاب المحقق النائيني بعيد عن الموضوع، لكن فيه إشارات في مسألة محنة المستبد والمشروطة، كتب كتابا ثم سحبه من الأسواق اسمه تنبيه الأمة وتنزيه الملة، أخذ فيه كثيرا حتى عبارات نفسها قارنتها أنا من عبد الرحمن الكواكبي في كتابه طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد. ثم وسع المفهوم وألف فيه كتاب الحكومة الإسلامية، وكان موضع محاضراته في قم والنجف الإمام الخميني، وبنى على ذلك بنيانه في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. الولاية التي هي عامة أمر تقليدي بحت، والولاية اللي هي خاصة أمر تقليدي بحت. مش بيقعدوا المؤمنين في جلسات سمرهم وسهرهم ينظروا انه انا مقتنع ما يقوله مرجعك تلتزم به، هاي مسألة تقليدية بحتة ليست داخلة في 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 العقائد الخمس، الوصول الخمسة ليست في التوحيد ولا في الإمامة، ولا لأنه عم نحكي عن الإمامة المعصومة هناك، ولا في النبوة ولا في المعاد ولا في العدل. هذه أمر تكليفي بحت، فليلتزم كل امرئ برأي مقلده. لكن المشهور والأعم الأغلب من فقهائنا على مدى التاريخ كانوا معا الدائرة الصغرى من صلاحية الفقيه فيما فوضه به المعصوم. فانظروا إلى رواة حديثنا فإني قد جعلتهم حجة عليكم، حجة بمعنى أنهم يشابهونه في الحجية، أو أن تسلسل الحجية يبدأ من الله المعصوم، غير المعصوم العالم، غير المعصوم غير العالم، إذن فيما رووه من أحاديثهم. وإلا إذا كان للفقيه ما للإمام عينا بعين فما حاجتنا إلى الإمام؟ لا، ما حاجتنا إلى المعصوم، ماشي شغلنا بدونه. ممكن يعني حدا من الشيعة يلتزم بهذا الكلام؟ لا أحد يلتزم بذلك، إنما هو أمر إجرائي يتبع فيه المقلد من يقلده، ومو موضع تنظير ولا موضع سمر بين الشباب والسهيرة هنا وهناك. هذا موضع ما يقوله المقلد الذي ثبت لدينا حسن تقليده نلتزم به كمقلدين، ونقطة انتهى. بناء على كلام الأخ أبو علي. وسعت الموضوع ليكون واضحا لإخواننا المكلفين. هل الفقيه واجباته كتابة الرسالة؟ هذا الأسلوب الذي يمكن أن يبين فيه فقاهته. واجباته أكثر من ذلك؟ لا، لن تكون واجباته أكثر من أئمته عليهم السلام أبدا. الإمام الصادق سلام الله عليه كان يعطي هذه الأحاديث ثم يقفل راجعا إلى بيته. موسى بن جعفر صلوات الله عليه وسلامه عليه نفس الكلام. الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه نفس الكلام. الإمام الباقر نفس الكلام. هلأ ستقول لي إنما خرج الحسين، خرج الحسين لأن الحجية كانت تقتضي أن يهرق دم لرسول الله صلى الله عليه وآله يوجب خروج الأمة من خدرها، من نومها، من سباتها، مثل ما كانت الحجية تماما في أوسع دوائرها تحتم على الإمام الحسن أن يترك السلطة التنفيذية لأن لم يعد من حجية في السلطة التنفيذية. طيب إمامك ترك السلطة، أنت راكد وراها ليه؟ الإمام الحسن العسكري شو كان؟ الإمام علي الهادي شو كان سلام الله عليه؟ الإمام علي بن موسى الرضا كيف جاء إلى ولاية العهد؟ قال إن لم تقبل بولاية العهد لأضربن عنقك. قال أما هذه فلا، ما بمكنك من عنق، على أن لا أقطع موصولا ولا أصل مقطوعا اسم، وهذا الأمر لن يتم، لحموت قبلك. بيّن الأمور وفوت على المأمون كل خطته أنه يلتزم بما التزم به أئمته. ليش بدنا نوسع دائرتنا إلى أوسع من هذا؟ أنا لا أريد لهذا الكلام أي إسقاط على واقعنا الحال. من يرى الولاية العامة شأنه ومن يرى الولاية الخاصة شأنه، لكنها مسألة تقليدية. عندما أريد أن أناقش، لا هذا ليس موضع المناقش،
الالتزام بها.
ولست في مقام أن أناقش، أنا عم أقول تكليفك أنت تقلد من يرى الولاية العامة بدك تلتزم فيها، أنت تقلد من يرى الولاية الخاصة بدك تلتزم فيها. نهج أئمتنا عن بين واضح وصل، لا نريد أن يكون كلامنا ضد أي أحد ولا مع أي أحد في واقع لا بد من تبيانه.
نعم.
ردا على سؤال أخينا أبي علي،
أم حسن
من كربلاء، حدود صلة الرحم هي تقدر كل مسألة بقدرها، صلة الرحم للأبوين غير صلة الرحم للأعمام والخالات والعمات. صلة الرحم قد تنقضي يعني بما يوجب إزالة أي ستار على القلوب بين الواصل والموصول، يمكن عمك يرضى منك بهاتف بينما أبوك لا يرضى منك إلا بزيارة. هذه الأمور تقدر بقدرها، الضابطة فيها ما يزيل أي عتاب، أي لوم، ما يزيل أي حرقة قلبية، ما يزيل أي شيء يرين على القلب بين الواصل والموصول. في ناس تصل، ناس لا تصل. برضو نحن مأمورون بصلة من يقطعنا بمسألة الرحم، فإذا كل مسألة تقدر بقدرها. يمكن عمتك الفلانية ترضى منك بهاتف، والدتك لا، إذا لم تأتي كل يوم يصبح في قلبها شيء، فلا بد من مراعاة هذه المسألة في حدود أن لا يستهلك عمره الإنسان في ذلك، وألا بعض الأحيان تنقضي بهاتف، بهذه صلة من أنواع الصلة التهاتف.
خير من لا شيء.
خروج المرأة من منزلها للضرورة. أولا مرة تكون المرأة عزباء ومرة تكون متزوجة. من كانت متزوجة فقد تعلق حق الزوج بالخروج والدخول، يعني بالخروج أو البقاء في المنزل. لا يجوز للزوج أن يمنع زوجته من أمر واجب أو إذا كان بقاؤها في المنزل موجب للحرام، مثل الأمر الواجب كأن تكون مستطيعة للحاج فيمنعها، ليس له ذلك ولا كرامة، تطلع غصبا عنه. بقاؤها في المنزل موجب للوقوع في الحرام، كأن تكون مريضة تحتاج إلى مستشفى أو طبيب ويمنعها من الخروج، فبقاؤها موجب للحرام لأنه يجب حفظ النفس، تخرج أو يخرجها أهلها ولا كرامة له. هذه كأمثلة، والأمثلة كثيرة جدا. طيب مقدار الضرورة شو هو؟ يعني إذا أرادت المرأة أن تصل إلى أقصى درجات الاستحباب من الأفضل للمرأة كما تقول الزهراء سلام الله عليها أن لا يراها رجل وأن لا ترى رجلا. هذا يكون قد التزمت بأقصى درجات الاستحباب. أما خروجها لزيارة لصلة الرحم هذا مش من الضرورة، هذا من الواجبة. خروجها لشراء حاجياتها الخاصة، العباية اللي بدها تلبسها إذا ما راحت قاستها ما بتجي الخياطة على البيوت،
صحيح،
فلا بد من القيام بشؤونها. ولو راح الزوج ما بيقيسوا على الزوج عباية زوجتي، هذا لا يصلح. ومن الضرورات مثلا قلت صلة الرحم، حاجية الخاصة، من الضرورات أيضا الطبيبي وما شكل ذلك، من الضرورات أيضا التعليم إذا حصل تعليم بعض النساء بها، أو إذا حصل التعلم
أردت أن تتعلم،
أرادت أن تتعلم ولا يوجد من يوضح لها الحكم الشرعي إلا المرأة الفلانية بالمكان الفلاني، وجب عليها السعي لتحصيل الحكم الشرعي بأي وسيلة ممكن حتى لا تقع في الجهل الذي يعتبر جهلا قصوريا وليس جهل تقصيري، وليس جهل امرأة قاصر. وهكذا الضرورات أيضا هنا تقدر بقدر.
أخذ زينب،
يا علي أنت تقضي ديني وتنجز عداتي. في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا عمه العباس ودعا عليا عليه وسلم وعرض، قال من منكما يقضي عني ديني وله ميراثي، أمور الخاصة، فرسي، سيفي، كذا. العباس قال يا رسول الله أنت أكرم الخلق، أنت تسابق الريح عطاء، وما بعرف شو واعد أنت، وأنا رجل قصير اليد، مني آجر. اعتذر، فرضي علي، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله بلالا أن يأتي بكل ممتلكاته الخاصة الشخصية كفرسه وحماره وناقته وفرسه ومصحفه و و و و وأعطاها لعلي على حياته مقابل أن ينجز علي دين النبي. وبالفعل كان أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقف في الموسم 3 سنوات، بعض الروايات أكثر من 3 سنوات، يقف في موسم الحاج، يقول من كان له قبل رسول الله صلى الله عليه وآله دينا أنا ضامن له، وقام بإفاء ديون رسول الله وينجز عداته، يعني ما وعد به رسول الله الناس ينجزه علي عليه السلام. الحديث هل هو مقصور على هذا فقط أم لا؟ الموضوع أعمق من هذا. ما هو دين النبي؟ ما هي وعود النبي التي يجب أن تنجز؟ هذا أمر يتعلق بمصير أمة، ما بيتعلق بدريهمات كان قد وعد بها أو بدين كان قد استدانه فحسب. لا، أمر يتعلق بما يراه رسول الله صلى الله عليه وآله أنه استمرارية لخط واضح صراط مستقيم ألقي على عاتق علي، بمعنى أن ما فات الأمة، أنا لا أريد أن أقول إن رسول الله والعياذ بالله قصر في إبل أبدا، أتم ما عليه وزيادة وكان متبرعا، لكن هذا الإتمام هو طريق مستقيم جالس مع الأيام تستنبت فيه الأحافير والمطبات، إما عن سهو وفي أغلب الأحيان عن عمد، فكان لا بد من قضاء هذه الديون التي يعتبرها رسول الله صلى الله عليه وآله حقا في رقبته للأمة بأن ينصب لها علما يعيد تعبيد ما أثرت به الأحافير والمطبات، وهو عبارة عن إعلان وصايا، لأنه إن المأمون على إنجاز العدات لرسول الله وقضاء دين رسول الله هو المأمون على الأمة كلها، بل هو الأكثر أمنا على الأمة كلها، لأن من يستأمنه خير خلق الله بإنجاز عداته بتكفينه بتغسيله هي أشرف الأعمال، أشرف الأعمال النيابة عن رسول الله في جسده بغسله وكفنه ودفنه، وفي إنجاز عداته في جسده وفي نفسه وفي روحه، عندما يحدد الأمين على ديون رسول الله وعلى إنجاز عداته، يعني هو الأأمن في هذه الأمة. وللحديث دلالات جدا كثيرة. الآن فيكم بلشوا من لطفكم أن تستطردوا في الأسئلة. فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. القصة باختصار أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى موسى عليه السلام بناء على طلبه، في حدا أعلم مني في هذا الكون؟ قال نعم. قال ممكن شوفوا يا رب؟ ممكن. قال نعم. عندما تذهب في رحلة مع فتاك، الفتى من هو؟ هل هو وصيه أم لا؟ مو معلوم، قد لا يكون وصيا، وإن كان بعض الروايات قالت إنه وصيه إنه يوشع بن نون، في روايات نفت ذلك نفيا قاطعا، فتى من فتيان بني إسرائيل.
نعم.
قال إذا فقدت الحوت، يعني القارب الذي تسيران به، أو الحوت المعد للأكل، السمك المملح المعد للأكل، ساعة إذن سوف تراه، سوف ترى هذا الشخص. لذلك قال موسى هذا ما كنا نبغي، فارتدى على آثارهم. ما كنا نبغي يعني في وعد، في موعد وعدنا. اللي صار أنه قال آتنا غداءنا، نحن جميعا تعبانين، لقينا من سفرنا هذا نصبا، ذهب ليأتي بالغداء فوجد أن القارب الذي يحمل الغداء قد سار مع الموج، أو في رواية أخرى أن الحوت المملح كان معد للطعام، السمكة المملحة يقال إن جاء عليها ماء من ماء الحياة الذي يشرب منه، شرب منه الخضر، ومن شرب منه رزق الحياة إلى يوم يبعثون، إلى يوم القيامة، يعني عندما يموت البشر جميعا، إلى يوم ينفخ في الصور. فيبدو إجا ماي بعض الروايات على هذه هذا الحوت، فاتخذ سبيله في البحر سربا. العلامة هي فقدان هذا الحوت، سواء كان القارب أو كانت السمكة المملحة التي اتخذت أعيدت إلى الحياة فاتخذت سبيلها في البحر سربا. هذه العلامة التي علمها الله لموسى، قال هذا ما كنا نبغي، فارتدى على آثارهما إلى أن وجد عبدا من عبادنا آتاه الله من لدنه علما، آتيناه من لدنا علما، وهو الخضر عليه السلام الذي كان حجة على موسى في العلم الواقعي، بينما كان تكليف موسى هو العمل بالعلم الظاهري.
صحيح.
على ما يبدو في ثلاث أمور على الأقل، أما حجية موسى كرسول من أولي العزم لا، ثابتة، لكن في ثلاث موارد كانت الحجية للخضر عليه واضحة في القرآن الكريم في سورة الكهف.
نعم. معنا أبو مصطفى من العراق. سماحة الشيخ أبو مصطفى، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل أخي الكريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام والإكرام.
رجاء سيدنا الله يخليكم، السؤال الأول عن طريقة الوضوء.
نعم.
هل يجوز الوضوء باللباس فوق الرقبة، فوق الركبة؟ يعني لباس داخلي لكنه حد الركبة، يعني حد المفصل، وفانيلة داخلية.
نعم.
نعم.
وثانيهما
نعم.
إذا كان والعياذ بالله قد وقع في بطني حرام منذ سنين، كيف أتخلص منه؟
نعم. هل من سؤال آخر أبو مصطفى؟ شكرا جزيلا لك على هذا الاتصال. ننتقل إلى أبو حمزة من العراق. أبو حمزة السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
عليكم السلام والإكرام.
تحية وسلام إلى شيخ العام.
عليكم السلام.
لدي سؤالين.
تفضل.
نعم.
السؤال الأول، ما هي صحة سند خطبة النورانية لأمير المؤمنين عليه السلام؟
السؤال الثاني،
ما بالنسبة إلى قول أمير المؤمنين؟
مع الأسف.
مع الأسف. نعم.
مع الأسف. نعم.
تفضل، بإمكانك الإجابة.
عندك حدا بعد؟ لا.
في أبو رضا من العراق.
نعم.
السلام عليكم أبو رضا.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام والإكرام.
تفضل. حبذا لو تخفي صوت التلفاز أبو حمزة تكرم.
أرجوكم وجود المؤمنين
أبو رضا
في مصابع للبيت.
نعم.
حادثة البقيع إن شاء الله.
عظم الله.
سؤالي عندي إن شاء الله، السؤال الأول، شخص ترك الصلاة لفترة غير معلومة. ساعت عند الفترة اللي ترك فيها الصلاة ما بين سنتين أو ثلاثة، شلون ممكن يحسد قضاء هذه الفترة ما عليه من صلاة ومن واجبات شرعية؟ السؤال الثاني، مسألة الخمس، إذا شخص يعرف ملكيته، مقدار ملكيته، لكن ما مخمس سابقا، يعني يعرف مثلا انه مقدار ما يتركه من ملابس، من اثاث، من منزل يسوى فد مبلغ معين.
نعم.
وما مقدار ما يدخل له من وارد خلال شهريته، لان هو يستلم راتب مقدار معين، شلون ممكن ان يخمس كل امواله من بدايه حياته الى هو ما واصل عليه حاليا؟ وشكرا لكم ان شاء الله.
شكرا لك ابو رضا. ننتقل الى ام احمد من العراق. السلام عليكم ام احمد. السلام عليكم، نسمعك يا ام احمد، تفضلي. ام احمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
عملت اسئلة حضرت شيخ.
تفضلي.
أرجع على بداية موضوع الحلقة، يعني حضراتكم تدرون أن الولد هو هم من ضمن الرزق، صحيح؟
نعم.
غير واضح الصوت.
يعني أنا جربت هواي أدوية، يعني كل دعاء جربته، بس الحمد لله يعني سبحانه وتعالى زي الزنب، يعني بنات عجلين. أرد أشوف يعني أرسل الشيخ، يعني ليش هذا الحمد لله وشكر في الرزق هذا؟
نعم. شكرا.
شكرا لك يا ام احمد على هذا الاتصال. تفضل سمحت الشيخ.
بتصور ما بقى فيك تاخذ
ما فينا نطول.
قديش معنا وقت؟
10 دقائق.
طيب عراشي.
سلم
راسك. ابو مصطفى يسال، هل يجوز لمن يلبس شورت الى حدود الركبه او فوق الركبه ان يتوضا؟ عند الشيعة يجب على الرجل ستر عورته عن كل ناظر محترم. ما هي العورة؟ العورة عند المرأة كل شيء ما عدا الوجه والكفين، عند الرجل كل شيء ما عدا ال يعني عذروني، هذا حكم شرعي لا بد من تبيانه، كل يجب على الرجل أن يستر عورته، بمعنى أن يستر قبله ودبره، والقبل هو المشتمل على ما يكون عليه الرجال، والدبر هو المخرج، غير ذلك لا يجب ستره. نعم، إذا كان خروجه بهذا الشكل يعني بي 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 فقط بموجب للهتك، صار العنوان عنوان تاني مش عنوان كشف العورة، صارت الحرمة بما ينافي المروءة، بما بما بما. هل أن الوضوء يجب فيه ستر العورة؟ لا، ستر العورة واجب في الصلاة. أما الوضوء فبإمكانه يكون لابس شورت، وإذا لم يكن أحد يراه بإمكانه أن يتوضأ وهو عار. لا يشترط في الوضوء اللباس. ما هو الحرام؟ أن يراه الناظر المحترم بوضوء بغير وضوء. أفرض كان في الحمام وقد نزع ثيابه كاملة، أولا يستطيع الوضوء؟ نعم يستطيع الوضوء. لا يشترط في الوضوء ستر العورة. ستر العورة إذا كان هناك ناظر محترم يرى. نعم يجب ستر العورة في الطواف والصلاة. إخواننا أهل السنة يروا، بعض مذاهبهم مو كلها، يرون أن العورة من السرة إلى الركبة، فلا يجوز كشفها في وضوء بغير وضوء، فيجب على المكلف أن يستر هذه المنطقة. هذا عند بعض مذاهب أهل السنة من إخواننا.
نعم. سؤاله الثاني.
أنا ما بدي أقول إن أبو مصطفى مثل بنفسه إلا من قبيل التمثيل، لأنه حاشاه أن يكون قد دخل في بطنه حراما، ولا يجوز له أن يكشف هذا الأمر على الهواء، لأن الله ستر عليه، فكان ينبغي عليه أن يستر على نفسه. المثل عن غيره، من دخل في بطنه حراما ثم تاب إلى الله كيف يفعل؟ أولا صاحب الحرام يجب استرضاؤه، البني آدم الذي انتهك في ماله
التسامح،
فإن كان معلوما رد إليه ماله أو استسمح منه، وإن لم يكن معلوما ولا يمكن السؤال عنه، وإن سئل عنه لا يمكن معرفته، وجب التصدق بمقدار الحرام عن صاحبه. ثم يبدأ بمسألة الله عز وجل، الاستغفار، التوبة، الندم بمعنى العزم على عدم العودة إليها، وإذابة ما نبت على الحرام. أن يجهد نفسه بإذابة ما نبت على الحرام لينبت بدله أو في موضعه حلال، ما ينبت على الحلال، وهكذا يتخلص من الحرام. أبو حمزة مع الأسف كان يريد أن يسأل سؤالا ثانيا. ما هي صحة سند الخطبة النورانية لأمير المؤمنين عليه السلام؟ حقيقة من ما باستطاعتي أن أبحث معك السند، لأنه مو حافظ السند. شوف فيما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام، إجا من يشكك أنه نهج البلاغة من تأليفات الشريف الرضي، وإجا بعض من المعاصرين رحم الله الماضين منهم و أيض الله الباقين، جابوا شيء اسمه أسانيد نهج البلاغة. قال يا عمي لا، في أسانيد لهذا النهج قبل أن يولد الشريف الرضي، قبل ما يولد الشريف الرضي في له أسانيد متصلة وبينوها في مجلدات كتبت في هذا الشأن. لكن يا عزيزي أعجب وليس ينقطع عجبي، على مدى التاريخ إذا بتجي لنظرية الفيزياء بتشوفها من قبل فيزيائي بيقول لك هاي شغلة نيوتن، هاي شغلة أينشتاين، لكل إنسان بصمة مختلفة عن الآخر. هلأ في بعض رواة الشعر يقولون إذا بتجيب له بيت شعر بتقول له هذا لجرير، بيقول لك لا هذا ليس لجرير، ليس أسلوب جرير، هذا لرجل معاصر حاول أن ينتحل جريرا، بيعرفوا من بصمة شعره. في ناس من أصواتهم يعرفون، اعذروني على المثل، من أصواتهم يعرفون، في ناس من مشيتهم يعرفون. يعني الآن أسأل كل إخواني المشاهدين، إذا كان أحدكم نائما في البيت قبل ما ينام سمع مشي في الممشى، أولا يعلم أي ولد من أولاده من خلال وطئ قدميه؟ بيعرفه، بيعرف إن كانت مشية زوجته بدون أن يرى شيء من السمع. كيف منقرا نحن كلامكم نور؟ كيف واحد موالي لأهل البيت ولا يعلم نور كلامهم؟ في بعض كلام لا يحتاج إلى أسانيد، هو يدل على نفسه بنفسه. ولذا بعض فقهائنا ومنهم السيد عبد الأعلى السبزواري رحمة الله عليه كان يرى أن قوة المتن تجبر ضعف السند، لأنه في بصمة أهل البيت
عليهم السلام،
كلامهم فوق كلام المخلوق دون كلام الخالق. هاو أهل بيت أذهب الله عنهم الرجس، طهرهم تطهيرا، كيف لا يسري زوال الرجس والتطهير على كلامهم؟ لكن أحيانا على قلوب أقفالها. هاي المقدمة. برجع لسؤالك. النص تارة يكون نص تشريعي، قلت وأقول يتشدد فيه فقهاء لأنه يبنى عليه حكم شرعي، ومرة النص لا يكون بصدد التشريع، نص تاريخي، يصبح التشدد فيه أقل من النص التشريعي. بعض خطب أمير المؤمنين سلام الله عليه لا يتشدد فيها فقهاؤنا في أسنادها لأنها لا تتضمن تشريعات. هذا واحد. اثنين، في نقطة مهمة جدا، أنك عندما تأخذ نصا طويلا أو بفقرات متعددة ليس بالضرورة إذا سقطت فقرة أن يسقط كل النص، لأنك قد تجد فقرة في نص آخر يعضدها أو موافقة لكتاب الله عز وجل. في قواعد تجرى على هذا الأمر يتتبعها أربابها. ترك أبو رضا الصلاة لفترة غير معلومة. إذا دار الأمر في الصلاة والصوم بين الأقل والأكثر يجب عليك قضاء الأقل ولا يجب عليك قضاء الأكثر. لو شككت علي سنتين صلاة أو ثلاث سنوات، واجبتي اقضي سنتين وليس ثلاث سنوات
الأقل.
لأن الأصل عدم اشتغال الذمة بالزيادة. الخمس إنسان تاجر وباع واشترى وقام وحط ثم قال يا عمي نحن يجب علينا الخمس، ماذا نفعل؟ يعني اللي بده يخمس أول مرة ماذا يفعل؟ يخمس كل ما تحت يده، يخمس كل ما تحت يده إلا ما هو مؤونة له، كبيته، مكتبته، سيارته. فإذا كل ما تحت يدك، ثروتك تبلغ مليون دينار، في 200,000 منهم حاجياتك، دار سكناك، ثيابك، ها لا خمسة فيه إلا في حال وحدة، إذا كان قد اشتراه بمال تعلق فيه الخمس.
يعني
بمعنى أنا كنت مجمع 10,000 دينار ومر عليهم سنة واثنين ثلاثة ولم أدفع عصيانا، ثم اشتريت بالمال هذه السيارة، انتقل الخمس من المال إلى الذمة، أصبحت ذمته مشغولة بأمر معلوم. أما ما لا يعلم، تاجر وراح وإجا وباع واشترى وقام وحط، الآن ثروته مليون دينار، في 200,000 منهم حاجياته الخاصة، بده يخمس 800,000، سواء كانت مالا أم أعيانا أم أرضا أم دكان تجارة، شو ما كان يجب عليه. هذا لمن يخمس أول مرة. تاني سنة لا، صار عنده رأس سنة ما خمس 800,000، 800,000 نظر فيهم فوجدهم مليونين، فإذا في زيادة 1,200,000، تاني سنة بخمس فقط المليون ومئتين ألف.
أم أحمد
لماذا يقتر عليها الرزق؟ فهمت منها رغم أنها تدعو الله عز وجل. نحن ندعو الله أن يرزقك وجميع إخواننا المؤمنين رزقا عاجلا يسيرا صحا لا يطغيك ولا يطغي أحدا من إخواننا المؤمنين. ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور، أو لعل من الموانع التي ذكرتها ما تمارسينه من دون قصد أو بشكل أو بآخر فيؤثر في والله سبحانه وتعالى الأخبر بالمصلحة، وبالتالي لا بد من الإلحاح في المسألة ولا بد من تتبع المستحبات في مظانها وترك المكروهات والمحرمات التي ذكرت بعضا منها. وأنا آسف على انتهاء الوقت.
العفو سماحة الشيخ.
أستاذ أحمد ما بقى يخلينا.
العفو الله يخليك ويطيل عمرك. ومشكور جزيل الشكر على هذا التبين الرائع لهذه الحلقة.
الله يخليك.
مشاهدين الأفاضل، وصلنا وإياكم لختام حلقة اليوم من برنامجكم الدين والحياة، وقبل أن ننأى عن عيونكم نذكركم بالموقع karbala-tv.net لمتابعتنا على شبكة الإنترنت، ولمراسلاتكم واقتراحاتكم الدين دوت والحياة @karbala-tv.net بخدمتكم. إن أنا نلتقي التقينا في الأسبوع المقبل بنفس الزمان والمكان بصحبة سماحة الشيخ القاضي محمد كنعان حفظه الله ونفعنا به. حتى نلتقي لكم جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.